بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع فقه الأذكار قبل الشروع في البرنامج. وقد كنت بدأت في اللقاء الماضي مع أحد أدعية ما قبل التشهد، قبل السلام وبعد التشهد. فمن الأذكار الثابتة في السنة التي تقال بعد التشهد وقبل السلام أن يقول المصلي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ أيضا قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ: إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدعو بأربع، ثم ليدعو بعد بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكنت شرحت شيئا من فقه هذا الذكر، وأنه ذكر هام جدا ويحتوي على معاني عظيمة وغزيرة، وفيه استعاذة بالله ولجوء إلى الله من فتن تحصل للإنسان في حياته وعند موته وبعد الموت. فهنا قسم هذا الحديث الفتن إلى ثلاثة أقسام: قسم في الحياة، وقسم عند الممات، وقسم بعد الموت. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الذكر أو هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، أي يعلمهم هذا الذكر كما يعلمهم القرآن. يعني كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الناس حوله هذا الذكر، وأن يحفظهم وأن يذكرهم به لما فيه من فوائد عظيمة للمسلم، فهو وقاية له من فتن تحدث فيستعيذ بالله منها لكي ينجو. فالمسلم إذا نجا من الفتن فقد حصل له خير كثير. فيقول: اللهم إني أعوذ بك، أي يا الله أستعيذ بك وأعوذ بك. والعوذ اللجوء والاستعاذة، وعثت وأعوذ أي لجأت، لعثت بفلان أي لجأت إليه، وأعوذ بالله أي عياذا بالله أي لجأت إلى الله من الشر ومن الفتن ومن سوء ما قد يصيب الإنسان. فهنا استعاذ، لجأ الإنسان عندما يدعو، يلجأ الإنسان إلى الله. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه من الفتن التي تأتي، فلا بد له أن يستعين بالله، ولا بد أن يستنجد بالله. فالله قادر أن يدفع عنه هذه الفتن، وقادر أن ينقذه من هذه المحن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هاي أول فتنة. طبعا هاي الفتنة تكون بعد الموت، وفي هذا دليل على إثبات عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أستعيذ بك وألجأ إليك من شر عذاب القبر. وعذاب القبر فيه فتنة، لأن المسلم أو الإنسان بشكل عام إذا دفن اختبر في القبر، فيسأل من ربك ما دينك ومن هو الرجل اللي بعث فيك فيكم وماذا عملت بما علمت، فإذا استطاع أن يجيب حينئذ الله عز وجل يثبت قلب المؤمن فيجيب فينجو فيكون نجا من هذه الفتنة، فيكون قبره روضة من رياض الجنة يفتح له فيها ويأتيه من نعيم الجنة وريحها وطيبها. أما إن عجز أن يجيب على هذه الأسئلة بأن لم يكن مؤمنا في الدنيا وكان منافقا وكان عنده ذنوب ومعاصي وكان في لهو وفي عبث وفي غفلة، فلم يستطع أن يجيب على هذه الأسئلة، فيضرب على رأسه ضربة يسمعها من حوله إلا الثقلين، ثم يفتح له من النار فيأتيه من لهيبها ومن عذابها وحرها إلى أن يشاء الله. فلا شك هذه فتنة وفشل فيها ولم ينجح فأصيب بعذاب القبر، فهو يصرخ ويتعذب ويبكي ويتألم ويتحسر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أو إلى قيام الساعة. فهذه فتنة عظيمة جدا أن يكون الإنسان في عالم البرزخ وفي القبر يعذب ويصرخ دائما 24 ساعة لا يفتر عنه العذاب، لا شك أنها فتنة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا ويعلمنا اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار بشكل عام يوم القيامة. إذا نجا، إذا الإنسان قام من القبر وحينئذ يبدأ الحساب، فمصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا شك أن النار عذابها ولهيبها نسأل الله السلامة لا يطاق. فالإنسان هنا يدعو أن ينجو، لذلك في بعض الفاظ الحديث من عذاب جهنم، عذاب جهنم، وجهنم علم، اسم علم على النار، وسميت بذلك لشدة جهومتها يعني ظلمتها وعذاب الله وقعرها وظلامها، ونسأل الله السلام والعافية. فمن أسمائها، فيستعيذ الإنسان من شرها، من شر عمقها وظلامها وأغلالها وعذابها وعقاربها وقاربها وحياتها وما فيها من نار محرقة وما فيها من صراخ أهل النار وبكائهم ويستغيثون فلا يستجاب لهم، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار أو من عذاب جهنم. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، فتن الحياة، فتن الحياة الابتلاءات التي تمر والاختبارات التي تمر بها والفتن التي تمر بها، قد ينتكس الإنسان، قد يرتد الإنسان، قد يلحد، قد والعياذ بالله يكفر بعد إيمان، وقد يحصل الشبهات في عقيدته في دينه، قد ينحرف في دينه، قد ينحرف في أخلاقه خاصة في آخر عمره. لذلك لا يضمن الإنسان لا ما دام هو حي معرض للفتنة، معرض للانتكاسة، معرض العياذ بالله لتغير قلبه، معرض لأن يضيع إيمانه. لذلك دائما يستعيذ بالله من فتنة الحياة ومن فتنة الممات، يعني عند الموت يستطيع أن ينطق الشهادة ويستطيع أن يختم لنفسه بخير ويخرج من هذه الدنيا بخير. هاي فتنة الممات. والفتنة الثانية الممات هي ما بعد الموت، فتنة القبر وفتنة العذاب. ثم أخيرا من فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال فتنة عظيمة من أكبر الفتن التي تعم الأرض، وهو رجل يخرج ويدعي الألوهية، سمي بالمسيح أما لأنه يمسح الأرض بسرعة وإما لأن إحدى عينيه ممسوحة، يفتن الناس، يدعي الألوهية، يأتي للميت يحييه أو الحي يميته ثم يحييه ويشق نصفين ثم يأمره يقوم فيقوم، ناره مطر والمطر نار، فنسأل الله السلامة من شره. يتبعه الكثير من الناس ويتبعه بعض الطوائف والديانات الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه ومن شره ومن فتنته. في نهاية المطاف بعد أن يملأ الأرض بالشر والفتن يأتي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ويخلص الناس من شره، ووحيد ليستطيع يتغلب عليه ويقتله هو المسيح ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام، نسأل الله من شر فتنته. فهذا الحديث باختصار، وهذه الفتن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها دبر كل تشهد وقبل السلام. وقبل السلام، فاحفظوا هذا الذكر، فإنه هام جدا ونافع جدا ومفيد جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى من شرور الفتن ومن كل شر وسوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل كفالة اليتيم في الوقت الحالي عن طريق دفع مبلغ مالي للجمعيات الخيرية نفس كفالة اليتيم في الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت، يقول، وإن كانت يعني غير ذلك، لماذا يتم كتابة كفالة يتيم على الكوبونات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقارن بين أصبعيه السبابة والوسطى، والمسافة ما في شكل بين رأس السبابة إلى نهاية الوسطى مسافة قريبة، يبين أن منزلة كافل اليتيم منزلة عالية يوم القيامة، ولأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عالية، لكن لا أحد يصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن كافل اليتيم يوشك ويقترب ويرتقي في المنازل. والمراد بالكفالة الكفالة التامة، الكفالة الكاملة، وهي أن يضم اليتيم، أن يضم الكفيل اليتيم إلى بيته وحضانته، بحيث يربيه مع أولاده، فيتولى تربيته وطعامه وكسوته، فحينئذ يكون قد تكفله. هذه هي الكفالة المقصودة في الحديث. أما ما هو في الجمعيات فهي نوع من الكفالة، نوع من أنواع الكفالة، وهي الكفالة بالمال، وليست هي الكفاية، الكفالة التامة الواردة في الحديث. لكن مع ذلك، إذا كان لا يمكن اليتيم بعيد ولا يمكن كفالته كفالة تامة، لا يتخلى عنه، فأقل الأحوال نكفله بالمال، نكفله بالمال، فكأن الجمعيات تكفلته وهي وكيلة عنه، فمن تكفل اليتيم دفع المال. والكتابة على الملصقات أو دفاتر التبرع، ما يعرف بالكوبونات، هذا تجوز، نوع من التجوز، وهو في الحقيقة نوع من أنواع الكفالة، وهو الكفالة بالمال فقط. ولكن هذا فيه أجر، ليس معناه أنه ليس فيه أجر، بل فيه أجر. فمن كفل يتيما بالمال عبر الجمعيات قد غطى جانبا من جوانب الكفالة، وهو حاجته المالية، ولا شك أن الحاجة المالية مهمة وضرورة، يتعالج بها ويدرس بها ويكسو بها ويأكل بها. فنرجو الله لمن فعل ذلك، إن شاء الله له الأجر وله الثواب وله إن شاء الله أجر كفالة اليتيم، والله أعلم.